بنحييكم من صوت فينيقيا، ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة من التلفزيون، تلفزيون الام تي في، مع النائب السابق مصطفى علوش والقيادي المميز بتيار المستقبل والمسؤول عن تيار المستقبل بطرابلس والشمال. الإنسان هيدا نحن نعرفه شخصيا، وبالتالي حكمنا على تعاطي السياسي منه أبدا استنتاجات أو ملاحظات، لا، هالإنسان هيدا تابعنا عمل سياسي من سنين، ودايما كان عنده ثوابت، وكان دايما بيسمي الأشياء بأسمائها وبيدل بالأصبع على الأمور بدون خوف وبدون أي ضوابط إلى علاقة بالمسايرة أو بالذمية أو بالتقية. قبل الانتخابات الأخيرة، يعني قبل فترة، عملنا معه نحن شخصيا مقابلة حكي فيها عن حزب الله اللي بعدهم لهلا بعد كل هالسنين كتير من 14 أدار ومن الأحزاب المسيحية ما عندهم الجرأة يقولوها. يومتها كلفوا الموقف ولكن ظل مستمر. يوم اللي انتقد السعودية على خلفية معاملة المرأة كمان تعرض لضغوطات، ولكن الإنسان المثقف الطبيب دائما بيعرف يشخص، طبيب بيشتغل بالسياسي بعقلية الطبيب، بيعرف وين الأعراض، بيعرف شو المرض. ومن سنين ومعنا شخصيا كان قال عن حزب الله انه هيدا حزب نازي، هيدا حزب اخطر من النازية، هو الخطر على لبنان. مع الدكتور مصطفى علوش مفروض كل هالسياسيين، وهون عم نحكي عن السياسيين اللي بثورة الارز اللي ب 14 اذار، مش عم نحكي عن المأجورين ولا عن العملاء ولا عن اللي بيعين نفسه مثل اللي عند ميشيل عون وحوالي، مثل اللي بثماني أدار، عم نحكي عن 14 أدار. حزب الله منه أبدا نسيج لبناني، هذا الكلام قاله دكتور علوش من سنين. حزب الله قوة إيرانية من المرتزقة اللبنانيين بتحتل لبنان، بتصادر قرار الطائفة الشيعية جارتها للطائفة بالقوة، وعم تقتل شبابها مش بس بسوريا، بكل أنحاء العالم. عند دويلات القوة، قوة الاحتلال آخر هم مع قلب لبنان، وبالتالي أي سياسي لازم اللبنانيين يتعاطوا معه من منطلق الأعراض والتشخيص. اليوم المرض اللي ضارب بلبنان وعم يفتك فيه وعم يفتك بأهله وبشرائحه وبدستوره وبرسالته وبأمنه وبعيشه وبكل ما يتعلق بحياته هو الاحتلال الإيراني الممثل بعسكر إيران اللي هو حزب الله. والأخطر من حزب الله هن البارازايتس، هن الطفيليين أو الطفيليات اللي بتعيش على الجسم اللي بتقتات منه. هودي الطفيليات مثل ميشيل عون، مثل زياد أسود، مثل سليمان فرنجي، مثل كل هاللي موجودين بثماني أدار بعدوا عن ربنا، لأنه ربنا محبة، لأنه ربنا صدق، لأنه ربنا إنسانية، بعدوا عنهم كله، وكل واحد منهم عم يدور على مصالحه، من جبران باسيل لكل المجموعات اللي منطوية إن كانت تحت ثماني أدار أو بما هو لصيق فيها. هودي كلهم بارازايت. مواقف الدكتور علوش هي مفروض تكون نموذج لمواقف أي حدا بتعاطى السياسي في لبنان، تشخيص للمرض ووعي للأعراض. الأعراض ميشيل عون، الأعراض سليمان فرنجي، الأعراض نبيه بري، الأعراض كل سياسي ما بيشهد للحق وما بيسمي الأشياء بأسمائها، بيتعامل بذمية وبتقية وبأنانية مع الأمور. إذن الطبيب هو اللي بيشخص وهو اللي بيشوف وين المرض، وبعدين المرض هيدا بينعرف من الأعراض. ما في مرض إلا ما إله كم من الأعراض، إذا كانوا موجودين يعني signs and symptoms ساعتها بنقدر نقول هذا المرض موجود. حزب الله مرض سرطاني، هو مرض احتلالي، هو مرض إنساني، هو مرض أخلاقي قيمي لبناني، أي شيء بتكون هذا المرض هو حزب الله، وكل اللي موجود اليوم من مآسي بلبنان بسبب حزب الله. هذا المجلس النيابي الناس عم يتلهوا، ليش جددنا وليش ما جددنا، وفلان مسؤول وفلان مش مسؤول. طيب بس مين المسؤول عن كل هالحالة اللي وصلنا له؟ المرض اللي هو حزب الله. ليه ما في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ بس لأنه ميشيل عون معربط بالكرسي. ميشيل عون ولا شيء، صفر على الشمال. ميشيل عون بعالم السياسة الواقعية في لبنان هو البارازايت، هو طفيلي موجود على جانب الجسم الكبير اللي هو حزب الله، وبالتالي ساتل بده حزب الله بيشيله لهذا البارازايت، بيدعسه بيغيره بيحطه بمحل تاني. شو المرض؟ لا ما في انتخابات لرئيس الجمهورية بسبب المرض اللي هو حزب الله. لا الحدود مشرعة لأنه حزب الله محتل لبنان، المرض. لا المحكمة العسكرية عم تظلم الناس وكل أحكامها صادرة بشكل غير قانوني وغير أخلاقي وغير قيمي، لا، لأنه مسيطر عليها حزب الله، مسيطر عليها المرض. لا صارت معارك عرسال، لا صارت المعارك بصيدا، لا عم بيصير الوضع بطرابلس، لا في فقر، لا في تفشي، لكل شيء في فوضى بالمؤسسات المطاعم وغيرها، لأنه ما في دولة. طيب مين اللي مش مخلي الدولة تقوم؟ حزب الله. إذن كل الأمراض الموجودة بلبنان اليوم سببها المرض اللي هو مرض الاحتلال، مرض حزب الله. أما الأعراض فهيدي أعراض كتير: عدم انتخاب رئيس جمهورية عارض، عدم قانون وجود قانون انتخاب عارض، عدم وجود أي نوع من الانتخابات الحرة عارض، المحكمة العسكرية عارض، مخابرات الجيش وتبعيتها لحزب الله عارض، تفكك الحدود عارض، كذب ونفاق المقاومة والدجل عارض، وجود ميشيل عون وكل ربعه وكل 8 أدار بالمواقع اللي هني موجودين فيها بالخطاب اللي عم يحكوه، هيدي كلها أعراض. إذن الطبيب يعالج المرض ولا يتلهى بالأعراض. نحن منتمنى أنه يكون في سياسيين أطباء بالسياسي مثل الدكتور مصطفى علوش. دكتور مصطفى علوش إنسان مثل ما قلنا بالبداية، إنسان طبيب بيتعامل بمفهوم الطب بالسياسي. خلونا نحن وياكم نروح بجولة مع هالمقابلة اللي عملها الطبيب السياسي الطبيب دكتور مصطفى علوش مع تلفزيون الام تي في.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. أستضيف في هذه الحلقة عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. أبرز ملفات حوارنا هي:
رئيس الأسد عاد إلى دائرة الضوء مع دخول المحكمة الخاصة بلبنان المرحلة الثانية من المحاكمة، وبالتالي هل تنظر الأيام المقبلة بعودة الاغتيالات؟ تيار المستقبل وحركة أمل على تشاور مستمر للتفاهم على عقد طاولة الحوار، فهل هذا رد غير مباشر على دعوة نصر الله؟ المشنوق وصف الخطة الأمنية بالعرجاء، فما هو حال عاصمة الشمال بعد الحرب الأمنية الأخيرة؟
دكتور علوش، أهلا فيك حوار بيروت اليوم. اسمح لي قبل ما ندخل معك بشؤون وشجون الملفات الداخلية بدي وجه تحية، لأنه أنا عائدة من أستراليا، بدي وجه تحية وتقدير كتير كبيرة لجالية فعلا يفتخر فيها وبتكبر القلب، الجالية اللبنانية بأستراليا. خلال زيارتنا مع برفقة البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي، لمسنا فعلا محبة هذه الجالية إلى محطة الانتلي، تقدير لعملنا، متابعة اليوم لما تفعله الام تي في في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال. شكرا لهذه الجالية، شكرا سيادة المطران أنطوان بشارة طرباي، شكرا لكل العاملين بالمطرانية، شكرا لكل فرد من الجالية اللبنانية. استقبلنا واهتم فينا وفعلا واكبنا بهذه الزيارة اللي كانت زيارة تاريخية، وعدكم انه نكون صوتكم وانا على الوعد. شكرا لكم مرة جديدة. المحكمة الدولية والقنبلة بالعودة إلى همومنا الداخلية وللجالية اللبنانية فعلا بأستراليا بتتابعها من خلال الانتري وبيعرفوا تفاصيل حتى يسألوني عنها وأنا استغربتها يعني بيسألوا عن تفاصيل بشكل يومي ودقيق بموضوع المحكمة الدولية. دكتور علوش يعني فجر مكتب الدفاع قنبلي فعلا ما بعرف إذا كنتوا حضرتكم ناطرين أو محضرين لا أو فجأتكم بهذا الخط الهاتف المفتوح بين أحد المتهمين والخط الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد.
أنا بدي بلش باللي بلشت فيه دنيس. أنا بدي بلش تحية لجالية اللبنانية بأستراليا ولمحبتهم ولقربهم من لبنان بكل معنى الكلمة. هي جالية طبعا على مراحل راحت ومنوعة وفي ناس حققوا نجاحات أسطورية
فعلا كلهم ناجحين وكلهم بيرفع راسهم
ولكن كمان أيضا بحب وجه تحية لسيد المطران طراوي اللي تعرفت عليه كان أول مكان تمت صيامته من حوالي سنتين وتعرفت والتقينا بأكثر من مناسبة بالفعل أنا بعتقد أنه هو مطران الجالية اللبنانية بأجمع من كل طوائفها بأستراليا
عم يقوم بشغل جبار بأستراليا فعلا من حليه.
لكن بالعودة إلى ملف المحكمة الدولية نحن يعني كل يوم عن يوم تتأكد من خلال المعطيات المادية والمعطيات الجنائية أنه الناس اللي طلعت بشكل عفوي سنة 2005 لا تحكي عن النظام الأمني السوري اللبناني اللي كان قائم بهذه الوقت ولا يزال قائم حتى الآن من خلال أدوات أخرى هو المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وبالتالي عن خراب لبنان واغتيال ومحاولات اغتيال باقي القيادات اللي حكينا عنها. الشيء المؤكد هو أنه اللي بين إيدينا المعطيات اللي بتكمش بساحة الجريمة خمسة من كوادر حزب الله. لكن هالخمسة من كوادر حزب الله مش هم المسؤولين بس عن الجريمة، هم قد يكونوا بعض المنفذين، لأنه كل التقديرات بتقول أنه عدد المنفذين كان أكبر من هالعدد هذا، والمخطط والمسهل لحتى نجيب 1800 كيلوغرام أو 2000 كيلوغرام أو 2500 من المواد المتفجرة والأخص اللي استعملت وهي مواد عسكرية لا يمكن أن تكون للاستعمال الشخصي بأي شكل من الأشكال، والمستسهلات اللوجستية وكل ما هنالك، والقرار السياسي لأنه هذا قرار اللي من اختيار رئيس حكومة سابق ولكن أيضا زعيم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لأن لا يمكن أن يلا بقرار على مستويات أعلى المستويات. أنا بعدني مصر أنه مجرد وجود حزب الله على ساحة الجريمة معناته القرار مأخوذ أيضا أعلى من بشار الأسد وأنه هو بطهران.
طيب ولكن بطهران مش النظام السوري،
يعني النظام السوري هو يعني بعد خروج القوات السورية من لبنان أصبح نظام بشار الأسد بأمنياته وبقرارات السياسية تابع لمنظومة ولاية الفقيه. فطبعا المسألة هي تحتاج إلى تعاون بين اثنين، فهيدي المنظومة
يعني عم تتهم إيران. الله يرد عنه الرئيس سعد الحريري بقتل الرئيس رفيق الحريري.
أنا بأكد على أنه منظومة ولاية الفقيه هي اللي قتلت رفيق الحريري وهي اللي تزال مسؤولة عن خراب لبنان واستشهاد قياداته واستشهاد أو على الأقل جعل لبنان شهيد للمشروع هذا. ولكن هل بشار الأسد هو جزء من القصة؟ بالتأكيد هو جزء من القصة من خلال المنظومة.
بتردوا عن هذا الاتهام دكتور علوش؟ يعني بأول زمن العدالة والعنوان اللي حملتوه لفترة طويلة كثير كان فيه وتقولوا هذا اتهام سياسي للنظام السوري، غضوا عن هذا الاتهام صارت السنتين، حتى الكلام اللي قاله الرئيس سعد الحريري بجريدة الشرق الأوسط الكلام الشهير انه هذا كان اتهام سياسي
ما كان في المعطيات،
يعني شو
المعطيات الجنائية ما كان ظاهرة بهذيك الوقت، وحتى كانت المحكمة ماشية وهو بشار الأسد من خلال تحضيرات للسنتين أكد بأكثر من مناسبة أنه هو أبدا منه موجود بهالمسألة هذه وما له علاقة. وحقيقة بمرحلة المراحل المجرمين بين بعضهم بيحاولوا كل واحد يلبس التهمة للثاني. يعني إذا متذكر تفصيلات قصة الداش بيجل اللي سربها ميشيل سماحة اللي هو طبعا جزء من هالمنظومة الإجرامية الموجودة، سربها وقتها لحساب النظام السوري، والتسريب كان هي اتهام حزب الله بهالجريمة هيدي. بهيديك الوقت كان في التحضيرات للسين سين، وكان في كتير معطيات انه بشار الاسد مستعد للتخلي عن حزب الله والتخلي عن تبعيته للنظام الايراني مقابل تسهيلات واستقبال بالاحضان من قبل اخوانه العرب بهذيك الوقت. يعني عمليا هي المنظومة بتشتغل ضد بعضها بكثير من الاحيان، او بتحاول انها تشتغل على بعضها.
طب في هذا المنطق اللي عم تحكيه دكتور علوش، هل يعني في توقيت سياسي لهذا الاتهام الان من قبل المحكمة؟ لأنه جريدة الأخبار عم تقول يعني عادت المحكمة وأكدت بأن أداة سياسية بيد الأمريكيين وحلفائهم.
مين اللي أطلق القنبلة؟ دفاع ولا
دفاع؟
دفاع. دفاع بخدمة مين هو؟ مين اللي موكل الدفاع؟ لحالك ليش؟ لأنه الدفاع، وأنا المنتظر هالمسألة أنها تصير من خلال مراجعتي لملف المحكمة على مدى الأشهر الماضية وبالأخص قبل ما تتوقف لفترة.
وبتعتقد الدفاع حتى لا يعني يكسر طريق من هكذا اتهام؟
خليني أقول لك شو
سبق الأمور،
هي محاولة، كانت دائما في محاولة أنه في سلطة أعلى هي اللي أعطت الأوامر، وهذه إذا بدك تطلعي هدف الدفاع أنه يخفف الحكم
عن المتهمين.
وهذا قرار، هذا مهني.
فينا نفهم بالقانون ماذا يعني خطوة الدفاع؟ معي مباشرة على الهاتف المحامي وهبي عياش، وهو محامي استاذ عياش متابع لقضية المحكمة الدولية ومتابع بمكتب الإدعاء حتى. دكتور عياش، رئيس لجنة متابعة المحكمة الخاصة بلبنان، دكتور وهبي المحامي وهبي عياش، كيف تفسر خطوة مكتب الدفاع بكشف هكذا قنبلة أحدثت فعلا وتركت أثر على الأقل بالداخل اللبناني؟
أنا بظن هذا الأثر منه الأد مهم، لأن الدفاع من ضمن خطته تحتل له الاعتراض الاستماع على اي شاهد لاسباب يراها مناسبة لدفاعه، انما الاراد للاستماع يعود للمحكمة، كما انه شهادة الوزير حمادي ضرورية لانه ادى مرارا بهذه الشهادة اثناء التحقيق الاولي والتحقيق مع اللجنة دولية في جيرالد وماليس، خاصة أن الجريمة اجت ضمن سياسي وضمن سياسي جرائم أخرى، وأهمها بداية جريمة محاولة تفتيش الوزير حمادي.
هذا فيما يتعلق بالاستماع إلى الشاهد معالي الوزير مروان حمادي.
نعم.
بس أنا سؤالي كان دكتور عياش عن قضية الكشف عن مضمون التحقيقات، بأنه وهذا كانت يعني تفصيل ما حدا كان عارف فيه، عن خط مفتوح من أحد المتهمين مع الخط المباشر أو الخاص للدكتور بشار الأسد. كشف الدفاع عن هذا التفصيل المهم ماذا يعني، وشو الهدف منه برأيك من الناحية القانونية؟ عم نحكي
من الناحية القانونية هيدا انكشف، لانه كمان منفق انه لجنة التحقيق الدولية استمعت مباشرة لإسادة الرئيس بشار الاسد مرتين، كما استمعت الى معاونينه بجنيف وبسوريا كمان، خاصة الشهيدين الاساسيين غازي كنعان ورستم غزالي، وكما استمعت الى الرئيس امين لحود، وهيدول كلهم الاستشهادات الاوليه الاستنطائيه اللي كونوا فكره عن مسار الجريمه اللي حصل، وهيدي كلها بالملف بتكون اساسيه وقت للانطلاق منها للاستماع إلى الشهادات العلنية. هلا نحن أمام محكمة علنية، وبعلنية المحكمة بدنا نجرح نستمع ونشوف ونناقش، والدفاع له حق، مش بس يعترض، له حق يعمل الدفاع المضاد.
بس الدفاع، بس الدفاع دكتور عياش عفوا، الدفاع نعم، ولكن الدفاع استبق يعني الكشف عن الموضوع داخل الجلسة المعلنة للمحكمة، استبق هذا الأمر وأعلنه بالإعلام. يعني هذه الخطوة ليش، شو سببها؟
جميل. أنا برأيي الخاص، أنا الدفاع إيش هو اللي أعلنه، لأنه الدفاع أذكى من أنه يعلن عن شيء بده هو يعمله أثناء على نيدي أثناء عملية المحاكمة، لأنه ما من مصلحته الدفاع بوقت الشيء يعمل اعتراضات خطية للمحكمة في حال بده يعترض الاستماع لإسادة أحد الشهود. إنما أنا برأيي هذه هي من ضمن التسريبات اللي طورنا عليها صحفيا وبحطوها بتم الدفاع. أنا ما بقدر أصدق إنه الدفاع عمل شيء إلا إذا طلع قرار منه، مش قرار صادر عن الإعلام، ولكن قرار ومكتوب بالاعتراض أمام هيئة المحكمة. على كل حال رح ننطر هاليومين ثلاثة بمطلع أو بمنتصف الأسبوع الجاي، ساعتها بنشوف أمام المحكمة إذا في اعتراض جدي ومبني على أسس قانونية صحيحة أمام المحكمة للاستماع إلى إفادة الوزير أحمدي، على والاستماع إلى الاتصالات اللي هي كانت من ضمن التحيات هذه، والأمر بالبد فيها بعود للمحكمة
طبعاً.
والمحكمة هي اللي بدها تستمع لها شيء.
شكراً دكتور عياش على هذه التوضيحات. بالعودة إلى الوجه السياسي لهذه القضية،
لأنه يبدو أنه حضرة الأستاذ عياش ما ركز على النقطة الأساسية اللي حاول تفتحيها. أحد وجوه التخفيف، يعني إذا بدنا نطلع على محامي مهني بده يخفف على المتهم، ما له علاقة هو بالجهة السياسية، لأنه هو ما عم يدافع عن جهة سياسية، عم يدافع عن المتهم. أنا بالنسبة إلي من عدة أشهر صنعت إنه الأدلة أصبحت صامدة وثابتة وقاسية لدرجة إن بالدين المتهمين بقصة الاغتيال، لكن كيف التخفيف من الحكم على المتهمين؟
مش هن اللي أصحاب القرار أو القرار،
هن جزء من منظومة سياسية عسكرية، يعني بصيروا هن جنود.
فإذن هاي بخلفية مكتب الدفاع بيكشف عن
هذا الشيء، تظهر من وقت اللي حاول الدفاع بأكثر من مناسبة يدخل اسم المخابرات السورية جامع رستم غزالي بأكثر من مناسبة. على شو لهم مصلحة على القضية هذه؟ مصلحة هي كيفية اعطاء صفة التجهيز، يعني اعطاء انه هن هول المتهمين جزء من منظومة مش هن المتهمين.
هذه القنبلة اللي عم بوصفها قنبلة، وما بعرف، لانه حتى يعني وزير الداخلية هيك قال انه قد تحدث توتر داخلي، وقال بانه هناك شهادات سنستمع اليها بالمحكمة خلال الاسبوع المقبل، سيكون من أصعب ما يمكن سماعه، ونتمنى أن نتمكن من احتوائها في الداخل من دون أن تتسبب بأزمات جديدة. يعني شو التأثير رح يكون بالداخل؟
طبعا خليني أقول لك شغلي، الجرح عمره 10 سنين، وإجمالا التوترات التي قد تنجم عن معلومات جديدة أو معطيات جديدة ما كتير رح تكون لها تأثير كبير، ولكن رح تكون مادة عالمية ومادة جدل وسجال عالمي. أنا ما بعتقد إنه راح يكون في آثار أمنية.
ما بتأثر على ملف العسكريين؟ البعض عم يعتبر إنه كيف هلا لبنان بده يطلب رسميا من النظام السوري المساعدة على الأقل على صعيد التبادل، إذا هلا عم نتهمهم بقتل الرئيس.
خلينا نرجع للشغلة الأساسية. النط اللي بده يتهم هو المحكمة. لبنان في عندك جزء من لبنان مقاطع تماما النظام السوري، وجزء من لبنان متعاون تماما مع النظام السوري، فهيدي القضية بعد قائمة ولح تدل قائمة.
طيب الحوار، هل الحوار بين هذا الجزء والجزء الآخر الحوار بين المستقبل وحزب الله، هل رح يكون في تأثير لهذا الخبر على ما يحكى عن حوار طاولة حوار رح تجمع المستقبل وحزب الله.
طيار المستقبل رئيس الحريري وقوى 14 دار تجاوزت هالمسألة هيدي بمرحلة من المراحل، اعتبرت ان هي اختصاص المحكمة واعتبرت بشكل واضح، وتعرضنا ل يعني الكثير من المشاكل الشعبويه
من جمهوركم
من جمهورنا بكثير محلات، لانه بمرحله من المراحل وصلنا لقناعه انه البلد بدها تمشي والناس مصالحها ورؤاها ومستقبل اولادها ما في بل معلق على قرار محكمه قد ياخذ عده سنوات، والدليل انه نحن هلا صرنا 10 سنوات من الجريمه ولا يزال امام المحكمه سنه او سنتين لحتى تقدر انها تطلع بنتيجة يعني.
بس طيب. عنده هالاسبوع رح يكون حامي
ماشي حامي شيء وقرار المحكمة والاساس كنا يعني خلال العشر سنوات الماضية في فرضيات احمى بكتير من اللي قد يظهر بالوقت الحالي وادت الى توترات، لكن اهم شيء هي القرار اللي اخذته انا وابن السدة هي الحريري بعد 40 يوم من اغتيال رفيق الحريري انزلوا على شغلكم، خلينا ننزل نحن شعب للحياة، بدنا نرجع نعيد الحياة للناس وما فينا نضل لابسين ثياب الحداد بانتظار الوصول الى نتائج المحكمة. لهيك عمليا كل المحاولات اللي كانت قائمة على مدى السنوات الماضية هي اللي محاولة انتاج استقرار للناس لحتى تعيش وتقدر تبني اقتصاد وتبني حياتها ومستقبلها بالوقت اللي المحكمة عم تقوم بدورها. فلهيك انا برجع بأكد سيحدث صدمة عالمية ومادة عالمية ومادة للسجال السياسي، لكن بالنهاية لا حزب الله بقى سألان عن المحكمة اللي كيها ببساطة، لأنه هو أهم هلأ وجودي، هو وجود أهم وجودي إذا بيبقى ولا ما بيبقى. وأنا بشار الأسد بمقابل المصايب، يعني هلأ هو الجرائم اللي عملها بسوريا حتى الآن تتعدى مسألة اغتيال رفيق الحريري وتتعدى.
طيب ولكن اتهام جديد للرئيس السوري ما بي كمان ما بيساعد
ما بيغير شيء، لأنه عمليا
إذا فعلا المحكمة أداة سياسية كما تقول جريدة الأخبار، ويمكن هلأ المقصود استخدامها من قبل
الأمريكان، الجريمة هي جريمة سياسية في الأساس، واللي بيعمل جريمة سياسية بده يتحمل كمان تبعاتها بطريقة سياسية. ولكن المحكمة حسب ما يبدو لحد الآن لا الدفاع ولا
الادعاء
عم يشتغلوا إلا أن هم عم يشتغلوا وفق
قانون داخل المحكمة
ماشي، وهيدا شغلة يعني أساسية بسير المحكمة. والدليل أنه الدفاع من سألان عن التبعات السياسية للقضية هيدي،
بس حاول يمنع الاستماع إلى شهادة الوزير مروان حمادي،
ربما لا يقدر يدافع عن
المتهمين.
هو بالنسبة له هدفه يدافع عن المتهمين، بس حتى لو منع ما المعطيات موجودة وشهادة الأستاذ مروان حمادي
مدونة،
فعمليا ما كتير يعني بتأثر من ناحية النفسية.
من السياسيين اللي رح يمثلوا؟ سمعنا انه في عدد من السياسيين والاعلاميين رح يكونوا كمان شهود،
ما بعرف يعني بالتأكيد، حتى لو بعرف ما لحقول، ولكن انا ما بعرف بالتأكيد هيدي القضية.
طلبت حضرتك؟
لا انا ما خفت، يعني انا ماني من الناس اللي كنت بصلب، انا كنت هامشي بهذيك الوقت بهالخصوص هذا، كنت عضو بتيار المستقبل، ولكن ما كنت لي دور اساسي وما بعرف شو اللي كان صاير بهذيك الوقت.
بالعودة الى تأثير المحكمة على الحوار، سألتك السؤال لكن ما جاوبتني بشكل مباشر. بداية في حوار، متى الحوار بين المستقبل وحزب الله؟
من اول امبارح الحقيقة الامين العام لتيار المستقبل حكي شيء واضح بهالخصوص هذا. الحوار يعني انه الطرفين عندهم شيء جديد يقولوه وعندهم شيء يتنازلوا عنه، لانه عمليا اذا في حوار بدك توصل الى نتيجه فيه معناتها احد الطرفين او الطرفين مستعدين ليحكوا شيء جديد. حسن نصر الله من باخر خطاباته اكد انه ما عنده شيء جديد يقوله غير انه هو مستعد للحوار، ونحن كتيار مستقبل وسعد الحريري عندنا ثوابت هي من ثوابت هي نتيجه لحوار سابق. يعني انا بدي اسالك سؤال، اعلان بعبده هل اخترعوا سعد الحريري او اخترعوا مطرس حرب او سمير جعجع هو نتيجة حوار بين سيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر إلى آخره. كل الريبرتوار اللي كان موجود بهذاك الوقت أدى إلى الاستنتاج هذا. يعني عمليا اللي من عم نحكي نحن إذا بدنا نبلش بدنا نبلش على الأقل مسلمات اللي هي اتفقنا عليها بالسابق. خليني أرجع أكد انه انا ما اخترعته لهذا، ما جيت فرضته على حزب الله.
قالوا هذا حبر على ورق وقالوا انه لم يناقش.
معناتها لشو حتى روح حاور شخص بوصل انا وياه على اتفاق بوقع عليه بيرجع ثاني يوم ما بينفذه. انا خليني اقول لك يعني عندي اشكاليه كبيره بهالموضوع هذا. وتيار المستقبل واعي لهالخطوه هيدي ان هي عمليا خطوه قد تكون لذر رماد في العيون. لكن
بس السيد نصر الله باخر كلام دعاكم الى الحوار، معناه ترى خط
حول لا مش حول اي موضوع حوار. ما هيدا خليني اذكر انه حوار بده يكون فيه مواضيع محدده.
رئاسه الجمهوريه،
رئاسه الجمهوريه تفضل، هو اعلن مرشحه، نحن عندنا مرشحنا. معناتها اذا في حوار معناتها بدنا نذهب الى مرشح توافقي. مضبوط ولا لا؟ هن مستعدين لهالشيء هذا؟
طب لما بيقول يعني اليوم كل الكلام الشيخ نعيم قاسم لما بيقول انه الفترة المقبلة ستشهد جملة من اللقاءات والحوارات بين اطراف لم تكن تلتقي سابقا بسبب بعض التشنجات او بعض الاختلافات في الرؤية، شو معناته؟
خلينا نشوف ما هو لما بدأ تلتقي بده يكون في
اجندة
وجدول وفي مواضيع. اذا الموضوع بيؤدي الى استقرار والى الذهاب الى استقرار الجمهورية اولا انتخاب رئيس جمهورية، فمعناتها انه على الاقل ملف من الملفات تم حلحلته. لكن عمليا اذا انا بدي روح بده يجي قال لي نعيم قاسم او حسن نصر الله او شو اسمه محمود قماطي قولوا لي لا مرشح الا ميشيل عون، طيب معناتها رجعنا على نقطة الصفر.
طيب رح تابع معك بعد الفاصل الإعلامي كمان شو كتبت الصحف بهذا الموضوع، وكأنه تؤكد أنه الحوار حاصل فيما حضرتك عم بتقول يعني بعد ما في شيء جديد، لكن بعد الفاصل الإعلامي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي عضو كتلة المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، حضرتك عم تقول أنه لا جديد يعني يستدعي الحوار مع حزب الله لأنه ما حدا من الفريق قبل يتنازل. طب بكلام عم بيقولوا أنه بجريدة النهار الزميل إبراهيم بيرم كتب بأنه في زيارة التي قام بها أخيرا رئيس كتلة المستقبل رئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادي الحريري لعين التيني، كانت خطوة أولى في اتجاه التفاعل مع الدعوة إلى الحوار.
أنا نرجع لنأكد عشان قبل كل شيء بس الناس بعدها مفكرتني بكتلة المستقبل النيابية، بعد عضو المكتب السياسي والشاب مزلوها ليفكروني بعد. لكن خلينا نرجع للشغلة الأساسية. نعم نحن عم نشوف عم ندور على بس راجل نفتيل عن إيجابية. فلهيك الخطوة اللي عملها الرئيس سنيورة واللي عملها الأستاذ نادر هي عمليا نشوف انه شو عندك شيء جديد يا أخ لحتى نروح نتفاهم عليه. طبعا والا كان المفروض نروح دغري على الحوار. اذا هيك في استعداد من هون استعداد من هون، ليش ما بلش الحوار؟ ما بلش الحوار لانه بعد تفصيل شو لوين رايحين.
طب شو بتطلبوا من حزب الله لتروحوا على الحوار معه؟
شو البند اللي قادر يتفاوض عليه؟ بند رئاسه الجمهوريه؟ نحن واضحه شو اللي ممكن نوصل له. مرشح توافقي، ما هيك؟
انسحابه من سوريا؟
إذا هذا البند لحاله، خلينا نرجع إذا هذا هو البند.
إذا الرئاسة لحاله.
إذا الرئاسة لحاله.
خلينا نروح نبحث بمرشح توافقي.
بمرشح توافقي.
بإعلان السيد نصر الله الجنرال ميشيل عون مرشح.
قطع الطريق، قطع الطريق، ولا يبدو أنه هو مستعد لأنه عملياً الآمال تبعت العماد إن شاء الله عون عريضة، وبعدين خليني أقول لك.
حتى زاروا وفد من حزب الله للجنرال ميشيل عون وقال له حضرتك مرشحنا ونحن معك لاخر نفس.
صحيح طالما هيك.
طب ليه انتم ما بتقولوا له هيك للدكتور سمير جعجع؟
لا الحقيقه كل الوقت كان هذا القول وكل نوابنا وكل قياداتنا وكل انه مرشح هو 14، هذا هو 14 هو الدكتور سمير جعجع. بس الدكتور سمير جعجع قال انا بدي انقذ رئاسه الجمهوريه، خلينا نروح ندور على مخارج. شو معناتها هيدي؟ معناتها انه كلنا سوا متفقين انه بالمعطيات الدستوريه اللي موجودة بين إيدينا لا يمكن انتخاب رئيس غير توافقي
ولا من
غير توافقي. أوكي لا يمكن يكون من 14 توافقي.
بس كان الجنرال ميشيل عون عم بيقدم نفسه كمرشح توافقي.
هلا أنا يمكن شوف حالي إني أحلى من جورج كلوني بس الواقع ما نهاية. بدك تسألي رأيي لمرته لجورج كلوني أو الصبايا كلهم سوا. يعني ميشيل عون ما يراه في نفسه لا ينطبق على الواقع.
طيب موقف حزب الله الآن من الجنرال ميشيل عون من مسألة ترشيحه يعني هي اللي هلا موقف الحوار بين الحزب والمستقبل؟
هيدا لا هيدا خلينا نقول بند ما هيك؟ هذا بند. لكن في إذا بدنا نطلع نحن مختلفين على كل شيء.
على شو كمان؟
على كل شيء منبلش من الاصطفاف الإقليمي.
بس متفقين داخل الحكومة.
متفقين على شو؟ خلينا نطلع على شو؟
حوالي طاولة واحدة.
أنا لحالك شغلي إنه بدك استقرار للناس لحتى تروح على شغلة وتأمني له شوية أمن شوية ضرائب تجي لحتى تمشي الطرقات هذا الحد الأدنى ماشي الحال مع أنه أنا مني واثق بحزب الله أنه مستعد يكمل للآخر لأنه وقت اللي بده يشعل إذا حقيقة حريص على الاستقرار ساعتها بده يطلع بالمسائل الباقية طلع من سوريا خلينا نفوت على استقرار داخلي خلينا نحكي بالتفاصيل الأخرى اللي هي بالأساس أساس هيئة جلسات الحوار اللي هي السلاح غير الشرعي نرجع على نفس القضية بالذات حزب الله يعني بصراحة أكل بعقلنا حلاوة على مدى 10 سنوات الماضية لأنه هو حاطط بمحل أنا سلاحي موجود روحوا بلطوا البحر بس قد ما بدكم بحكي ومنتناقش وببدي إيجابيات من هون لآخر الدنيا بحكي عن لبنان الحلو بحكي عن التعددية بحكي اللي بدك يا قد ما بدك والديمقراطية وكذا وبضرب الديمقراطية والتعددية والاقتصاد والتبولة والكبة النية والأرزات كلها تساوم النظرون لكن بالمقابل بيعك حكي قد ما بدي قرار واحد بيغير كل هالمعادلة هيدي بقول أنا فكيت ارتباطي بالمعسكر الإقليمي اللي أنا موجود فيه أنا لم أعد أداة عسكرية لهذا المعسكر مثل ما أنا بعلن عن نفسي هو يعني بيقول حسن نصر الله أنا جندي بولاية الفقيه لما بيكون بيفوت بنفذ الخيارات الاستراتيجية
ايه بس دكتور علوش ما أنتوا كمان هلأ صرتوا بمواجهة الإرهاب واعترفتوا بأنه في إرهاب وفي خلايا نائمة بلبنان وبالتالي صار دور حزب الله مبرر في سوريا وعلى الحدود بين لبنان وسوريا
نحن كمان بعض رأينا هو ذاته أنه الطريقة اللي صرف فيها حزب الله بسوريا استدرجت الإرهاب إلى لبنان أكثر وأكثر وجعلت من مسألة الوحدة الوطنية ووحدة الكلمة على مواجهة الإرهاب ذي العنوان السني هو إشكالية وطنية كمان خلينا نحكي ان احنا حذرنا من مسألة هيدي طيان المستقبل وسعد الحريري وقيادات قوى 14 إدار وسمير جعجع وكل موجودي قالوا انه هذا الاسلوب بالذهاب الى سوريا والاستصفاف مع بشار الاسد ومع ما يمثله يعني ما يسمى السلاح الشيعي بالمنطقة سيدفع الكثيرين من السنة الى التجاوب مع الدعوات المتطرفة وسيضعف الاعتدال السني والى اخره والى اخره كلها تصوعد حكينا في قبل شو صار يقولونا انتو عم تسوغوا التطرف عم تسوغ الارهاب يا حبيبي انا عم بنضرب البيئة اللي عادة بيفوت فيها الارهاب هي اللي بتنضرب بدي اسأل وين اكثر المناطق تضررا هل كانت الضاحية من الارهاب والتطرف ولا عرفان هل كانت الهرمل ولا طرابلس ولا باب التباني
لأنه قالوا أنه هناك في بيئة حاضنة هي حضنت
خلينا من شان بيئة الحاضنة بدي أسألك كم مقاتل واجه الجيش اللبناني بكل الشمال بهالمعركة هذه
قديش
آخر شيء كانوا 20 واحد بقلب باب التباني
هو إني كلهم طلعوا الخلايا والإمارة
هون اللي نزلوا على الساحة ماشي هاي الإمارة اللي عم يحكوا عنها وبكل المنية ما تعدت المسألة 50 مسلح فرفطوا للحظات يعني أنت عم تحكي عن بيئة حاضنة فيها بآخر النهار من 1,000,000 سني موجودين بالمنطقة أو بمحيطها بيطلع 20 واحد أو 70 واحد أو 100 واحد أنا مستغرب إنه ما في 2,000 أو 3,000 أو 7,000 مقاتل لهيك المبدأ الأساسي هي أنه لو كانت بيئة حاضنة بقول لك ببساطة مع تحيتي للجيش ولتضحياته وللدور اللي قام فيه ولشهدائه ساعة العملية. بدي أذكر أنه بنهر البارد كان في 200 مسلح موجودين، في عنا 185 شهيد للجيش اللبناني، ومعركة دامت 4 أشهر ولم تنتهي إلا بتسوية. بقى كيف هيدي القصة صارت؟ هيدي بيئة حاضنة؟ أنا بدي أقول لك لحد هلأ ما قادر الجيش اللبناني يفوت على البيئة الحاضنة اللي ما أسميه أنا تطرف وإرهاب من جانب حزب الله. ما قادر الجيش اللبناني ولا القوى الأمنية تعتقل المتهمين بجرائم موصوفة. اللي قوصوا وقت المفا في ناس عرضت صورا على التلفزيونات الام تي في، عرضتهم الشاب اللي كان عم يقوص باتجاه القصر الجمهوري باتجاه المناطق السنية بين هلالين، نعرض الصور وين هو؟ يعني اللي غتال الشهيد سامر حنا وين هو؟
الحبس
ماشي، لا مش الحبس، طلع بكفاله وقال استشهد
بسوريا.
يعني عمليا اللي محاولة اغتيال الاستاذ شيخ بطرس حرب كمان استشهد بسوريا. انا برايي انه في يعني في اشكاليه كبيره بالقصه هذه، خلينا نطلع من هالقصه هاي.
طيب بالعوده الى رئاسه الجمهوريه، في كلام بمصادر اعلاميه لجريده اللواء بيقول انه ترشيح المعاون السياسي لسيد نصر الله، نقل الجنرال ميشيل عون باللقاء الاخير بانه ترشيحه للرئاسه لن يكون على طاوله الحوار مع المستقبل للمساومه، وان لا تبديل لمواقف الحزب من دعم عون مهما تبدلت الظروف. يعني هل فعلا الحزب اصبح الحوار، حضرتك عم تقول لا، بس انه بكلامه وكانه بالنسبه لانه الحوار صار قائم وراحوا يطمنوا الجنرال ميشيل عون بانه نحن مش رح نتخلى عنك حتى لو رحنا قعدنا مع المستقبل.
هذا بياكد لي دنيز انه كل الحديث اللي بلش مع اعلان سيد حسن نصر الله لقصه الاستعداد للحوار هو حوار اعلامي. هو خطه اعلاميه حزب الله عم يشتري
وقت. بس ما كان هذا التكتيك اللي كان يتبعه حزب الله او السيد حسن نصر الله.
بس كمان يعني كل معركه لها تكتيكها. يعني هلا الظرف اللي عايش فيه حزب الله ما هو ذاته اللي كان عايش فيه من 3 سنين. من 3 سنين او 4 سنين وقت اللي عمل البلاغ رقم 1 الاستاذ جبران باسيل على سعد الحريري، كان حزب الله معتبر حاله انه خلص لبنان صار بجيبتي
بعد 7 أيام.
نعم لا مش بعد 7 أيام، عم بحكي وقت اللي انقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري سنة 2010 أو 2011، يعني بهيك الفترة 2011 وقت البلاغ رقم 1 هو بلاغ حزب الله أنه انتهت القصة، منا بحاجة لهول الضعاف اللي ما عندهم سلاح اللي متمسكين بمقولة الدولة هي حامية الكل والجيش هو جيش الجميع، منا بحاجة لألون. نحن قادرين نحكم بهالوقت، هذا ما كان وقت تكتيك مختلف. وقت اللي انفجرت الأمور بسوريا كل ملف بلش يتغير. هذا القوى الثورية تستعمل هالأسلوب هيدا.
طيب من هو المرشح التوافقي اللي ممكن ينبحث فيه؟ هل فعلا في هيك أمل أو إشارات إيجابية تحدث عنها الرئيس نبيه بري؟
أنا برأيي في أمل إعلامي بهالخصوص.
يعني القربعة ما في انتخاب.
ما في. أنا
بس يعني صار في مرشح واضح وفي مرشح كمان واضح، يعني 14. يعني برأيك ما بينزلوا نواب الحزب والتيار القربعة ليتربوا؟
لا، لأنه هن براسهم معتبرين أنه قد تنزل قوى 14 إذار مع
وليد بيك
مع الوطنيين
تنتخب
مرشح وسطي او مرشح، وانا بقول لك همين هو المرشح الوسطي، هو المرشح اللي منه مسود وشه مع الطرفين.
في حدا هيك؟
في كتير اصلا. يعني نحن في عنا سياسيين بيسعوا للوجود في مناصب،
يعني ما عنده موقف عمليا،
يعني بعمل لك بيسعوا للوجود في مناصب انه او كونوا بمرشحين افتراضيين لمناصب توافقية
بيحضروا حالهم لهذه
الفرص، كما بيسودوا وشهم من الاساس مع حدا وبيوصلوا او بس تقترب المراحل بيبعدوا وشهم. موجودين. نعم في كثير مرشحين، برجع بقول لك نحن هدفنا انه ما يكون في خلو بسدة الرئاسة للاحتمالات الكافة. يعني
ما عندك أمل بأنه الأربعة فعلا تكون مشهد جديد؟
لم يكون هناك رئيس جمهورية للبنان قبل ما يكون في تغيير بموازين القوى القائم
بالمنطقة
لا تتوقع، لأنه في هذا الملف هو موجود بإيد ببساطة هلأ اللي يأخذوا رهينة.
بس هلأ الملف النووي عم يقال أنه في اجتماع وهلأ في تعويل.
لا يمكن لحظة، خليني نكون دقيق. على مدى الأربع سنوات الماضية كل يوم كان في هبة سخنة، مش الحال تجي مع هبة باردة. ملف النووي الإيراني بعده لا يزال رايح يراوح
بين
هبة باردة وهبة سخنة، وأيضا يراوح داخليا بإيران بين منطق الدولة ومنطق الإمبراطورية، ويراوح بين إيران المدنية وإيران ولاية الفقيه، وأيضا بالعالم كمان يراوح بين أوباما المتشدد. وهلأ كمان في ملف جديد طلع بأمريكا اللي هو أن أوباما ما بقى هو المسيطر على القرار البرلماني الكونغرس الأمريكاني بشكل حاسم، فعمليا كمان هيدي إشكال جديد. وفي ملف أوكرانيا فايز فيه، وفي ملف الاتحاد الأوروبي وملفات مصر يعني عمليا خلينا نفوت، وملف داعش يعني كله هذا صار جزء من
أوراق على طاولة
أوراق موجودة على دائرة.
لكن هل صحيح بأنه المملكة العربية السعودية بأنه يعني في تلميح بأنه هذا الملف ماشي، الاتفاق بين الإيرانية والأمريكان ماشي، وأنه المملكة العربية السعودية قد توافق وهي تصر على مشروط بأمرين؟ الاعتراف بالرئيس السوري بشار الأسد، مشروط بأمرين: الأول عدم المس باتفاق الطائف ووقف الحديث نهائيا عن طائف جديد، والثاني عدم انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. هيدي بجريدة السفير للزميل داود رمال.
لكن أنا بصراحة يعني هون التسريبات الإعلامية أوكي بدها أفضل أن يكون على مصادر يعني ونمي إلينا وخرجت وتحدث وقيل وإلى ما هنالك. أنا بالنسبة لي مثل الحديث عن الأشباح، بيقولوا أنا شفت شبح مرق قدامي، وبيقول الثاني أنا شفت شبح مرق قدامي. أنا برأيي أنه أنا عم أقول أنه قد لا تكون هذه الحقيقة، أنا ما بعرف، لكن من راكبة مع بعض يعني عمليا العماد ميشيل عون منه هو الاسم اللي بتوقف كرماله محادثات او قضايا
التكامل الوجودي اللي تحدث عنه الجنرال ميشيل عون بينه وبين حزب الله، ماذا يعني برايك؟ يعني انتقلت العلاقه من تفاهم الى تكامل وجودي؟
انا موافق على الشيء، يعني عمليا وجود العماد ميشيل عون هو ينبع من وجود حزب الله ومن وجود المنظومه الاقليميه اللي عم ترعى حزب الله. لهيك عمليا نعم
ما له وجود اذا ما كان موجود حزب الله.
وجوده لحل الشغله بيكون وجوده ساطع حسب حجمه. عرفت شو يعني؟ هلا خلينا نطلع انه بغض النظر عن استطلاعات الراي، ولكن اكثر شيء بيقولوا انه في 26% او 27% من المسيحيين بلبنان اوكي المستفتين يعتبروا انه هذا خيار السياسي. يعني اذا بدنا نرشم بالارقام او بيكون عنده للكتلة تبعته قديش كتلته هلا عدد الكتلة، يعني لا ما بيقدر يعمل اكثرية، بينما بمع حزب الله والتحالف الاقليمي اللي بيشمل حزب الله نعم له وجود تعتفى قادر يغير، ولكن عمليا بغياب اصلا حتى كمان التأييد اللي موجودة جزء منه انه هو عنده عنصر قوة مؤيده. نحن الناس عنا بيتاخدوا انه اوف هيدي قوة كلها تسوى محمي من حزب الله، يعني قادر انه يغتال وقادر يغير معادلة ويعمل 7 أيار ويهجم ويحتل، معناتها كمان هذا عنصر قوي، لانه معظم المواطنين منهم يعني لا افلاطون ولا ايمانويل كانت عم يدوروا عن انه والله الفكر الفلسفي وراء القضية هيدي، فبيقولوا هذا عنصر قوي ولا لا. فلهيك نعم عمليا وجود العماد ميشيل عون الفاعل أو المضخم ينبع أيضا من تحالف الأقليمي.
هل قطعت العلاقة نهائيا بينكم وبين؟
لا لا ما في شيء بالسياسة يعني.
نهائي.
بس نحن بعالم بالسياسة ما فيها شيء نهائي. عمليا اللي بتشوفي لا يلتقي من قطع العماد ميشيل عون تكت روحة بلا رجعة. للشيخ سعد الحريري كان سعد الواحد يعني يمكن يقول سعد الحريري أنا بحياتي ما بحكي معه هذا يعني هالكلام مثلا يعني منه الكثير ذكي اللي قاله أوكي لا يتناسب معه لكن عمليا نعم إذا في مصلحة للبلد بوقت المواقات للطلاقي بشكل من الأشكال بمرحلة ثانية فبعتقد أنه سعد الحريري طيارنا وحتى قوة 14 أدار وحتى سمير جعجع ولكن مستعدين لقوا وسائل لإنتاج استقرار البلد.
هل يعني توافق الدكتور جعجع قوله بأنه فعلا طريق الرئاسة تمر من معراب والرابية معا؟
لو وهذا قلناها أكثر من محل أنه توافق القوى المسيحية على مرشح رئاسي مشترك يحرج كل الأطراف الأخرى وبيجبرهم غصب عنه ينزلوا على البرلمان لحتى يصوتوا له.
دكتور علوش أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء. شكرا شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم. طبعا بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر و MTV لبنان نيوز على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني MTV.com.lv. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.